أفضل منه دينا. مش فاهم أثر أفضل بكثير دينا. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع المغني وما زلنا مع كتاب الجنائز، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه.
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه الصالحين فصل: إذا مات في سفينة في البحر فقال أحمد رحمه الله: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن رحمهم الله. وقال الحسن رحمه الله: يترك في زنبيل ويلقى في البحر، يترك في زنبيل ويلقى في البحر. وقال الشافعي رحمه الله: يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه في البحر لم يأثموا. قال: والأول أولى لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإرقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهد، وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم من المشركين، فكان ما ذكرناه أولا.
هنا في الكلام على القبر، قبر الإنسان يعني كل على حسبه والله على كل شيء قدير. مسألة القبر ومسألة ما يحدث في القبر هذه من أبواب الغيب، وأبواب الغيب أصلا المؤمن ما عليه إلا أن يقول سمعت وأطعت ويسلم عليكم السلام ورحمة الله. لا سيما وأن عليكم السلام ورحمة الله أحسن الله عليكم. لا سيما وأن أنه يأتيه الملكان ويقعدان ويسألانه، وهذا واقع لا محالة، وهذا كيفيته لا نعلمه لأنه من باب الغيب. وباب الغيب المؤمن ليس لا يملك شيئا فيه إلا أن يقول سمعت وأطعت ويسلم لله جل في علاه في هذا الباب. أحسن الله عليك أسماء، أحسن الله عليك. إن كان في البحر ومات في البحر فهم يقولون يجعلون له مثقل ثم يلقونه في البحر فيكون يثقل به وينزل، وهذا قبره في هذا الباب. والله على كل شيء قدير، احتوشته السباع أو احتوشته القروش أو هوام البحر فهو في قبره وهو يسأل هذه الأسئلة ويجيب، ثم بعد ذلك يفتح له باب الجنة أو باب النار حسب ما كان من عملهم. وقيل يغسل ويكفن ثم يوضع يلقى في، قيل يترك في زنبيل ويلقى في البحر. المهم أنه قبره هو البحر. الشافعي يرى بأنه يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل فلربما وقع على قوم يدفنونه. هذه المسألة مسألة يعني الإحسان قدر ما يستطيع، أن يحسن قدر ما يستطيع، الإحسان قدر ما يستطيع الإنسان إلى الغير. لحظة ناس، السلام عليكم. السلام عليكم. الله سلام عليكم.
بسمع شيء بطولة
ماشي جدا. أعتذر للجميع، أنا آسف جدا وأعتذر لكم، سامحونا. فأقول إخوتي الكرام هنا الكلام الشافعي يريد الإحسان، وكما قلنا أنه التقصير الشرعي أن تحسن الميت قدر ما تستطيع كما تحسن الحي، وكسر عزم الميت ككسره حيا، وتعريضه إلى 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 يعني ما في البحر قد نقول ليس من تمام الإحسان. ومن تمام الإحسان أن يجده من يجده ثم يوريه كما يورى باقي البشر، وهذا هو حسن الستر للميت. ولذلك أنت ترى قول الشافعي قول له وجه، هو قال يربط بين لوحين ليحمل البحر إلى الساحل، مع أنه معرض أيضا مع الألواح أن يقع في الماء، لأنه ممكن تأتي من أسماك القرش أو الحيتان فيضرب اللوحين فينزل في الماء، يعني التعريض موجود، لكن احتمالية أن يعني يصل إلى البر أو سفينة تأخذه ثم ترجع تخرج به برا ثم يدفن، الاحتمال موجود. فالمسألة هنا النظر فيها نظر أي ذلك أحسن للميت، أي ذلك أسطر للميت، أن يلقى في الماء أم يدفن في الأرض. طبعا الدفن في الأرض هو الأسطر له والأفضل له، لكن إن لم يكن إلا أن يلقى في الماء فالإلقاء في الماء ستر له حتى لا يتعفن، حتى لا يتأذى منه أحد، فيلقى في الماء ويكون في القاع. عامة هذه المسألة لا 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 ترجيح فيها إلا أن ننظر إلى الأصل المراد فقهيا. الأصل المراد فقهيا هو الإحسان لمن؟ للميت. فإن كان احتمالية الدفن موجودة وغالبة يكون هذا هو الأفضل، أن يربط بين اللوحين ويترك في الماء حتى يكون الأصل له والأحسن له. طب إن لم يكن وهذه الاحتمالية ضعيفة جدا، فيبقى الماء أسطر له ويكون هو قبره الماء. وكما قلنا أي قبر كان له لابد أن يجمعه الله جل وعلا، كالرجل الذي قال لأولادي اسحقوني فذروني، فجعلوا الشطر في الماء والشطر في البر، البر والبحر، فأمرهم الله جل وعلا فجمع ما احتوى. فالغرض المقصود دائرة المسألة في التكفين والتغسيل والمواراة هو الإحسان للميت، الإحسان للميت. ولذلك هنا أدى بعض الاحتمالات الأخرى المضادة كما قال أحمد في هذا الباب، أنه أو قال المصنف قال ربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع في قائل إلى قوم من المشركين، فإذا لا يكون إحسانا بل يكون إساءة له، لأنهم يعني يمثلون به، لأنهم لا يحسنون إليه، كل ذلك وارد عليه. فلذلك نقول أصل المسألة ليس فيما قال أحمد ولا فيما قال الشافعي، أصل المسألة هو السعي إلى تمام الإحسان للميت بالمواراة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله والمرأة يخمر قبرها بثوب
يغطى يعني.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا، وقد روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه كان يغطي قبر المرأة، روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا فبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، وشهد أنس بن مالك رضي الله عنه دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب.
عليكم السلام عليكم عايش ناس رضي الله عنكم، جزاكم الله خير يا دليل، أحسن الله عليك، السلام عليكم أنسى أسنى، أحسن الله عليك أستاذ يوسف، نسأل الله أن يحفظنا ويختم لنا بالصالحة جميعا. تفضل شيخ.
قال
وشهد أنس
بن مالك رضي الله عنه دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب، فقال عبد الله بن أنس ارفعوا الثوب إنما يخمر قبر النساء، وأنس شاهد على شفير القبر لا ينكر، ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، فإن كان الميت رجلا كره ستر القبر لما ذكرنا.
طيب نقول في مسألة ستر القبر، ستر القبر في هذا المقصود به ستر من يقبر، وأصل الستر كما قلنا أصل المسألة دائرة على إيش منصورة؟ حسام حسام اللي تكلم ولا منصور؟ حسام كريم. فهلوة لازم أنت منصورة حقا. وطبعا أصل المسألة في هذا الباب، أصل هذه المسألة خلاص احنا قلنا قياس الحي على الميت، هذا التأصيل العام، يبقى قياس الرجل على الرجل وقياس المرأة على المرأة، فالمرأة الأصل فيها إيش؟ الستر، الستر. لذلك قال في هذا الباب تغطية تخمير القبر على القياس، لو قلنا رجل الرجل الستر ليس لازما له، وإن كان المرأة فالستر هو المراد لها، فلذلك ستر وتخمير القبر من أجل أنه حتى إذا نقلوها حتى إذا أدرجوها ما يظهر منها شيء، لأن في الحالتين وجب الستر للمرأة، لذلك يخمر القبر. ولذلك أنا علي بن أبي طالب لما ورد قبرا مخمرا اشتد عليهم وقال هذا للمرأة، تخمير يعني التغطية يغطيه يعني. وأنس بن مالك أيضا لما خمر القبر بثوب قال عبد الله بن ناصر فعل الثوب إنما يخمر قبر النساء، والعلة في ذلك كما قلنا مسألة الستر. اللهم استرنا رب العالمين، ولا تمكن أحدا منا، واجعل الستر يرخى علينا في حياتنا في مماتنا، ونسأل الله في عليائه ألا يمكن حاسدا أو حاقدا أو كائدا أو عدوا منا، والله أولى بالستر. اللهم استرنا فوق أرض وتحت أرض، وأنت أرحم الراحمين، ستر منك وأنت أرحم الراحمين يا رب. تفضل فيه.
قال: فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره لما ذكرنا وكرهه عبد الله بن زيد، ولم يكرهه أصحاب الرأي رحمهم الله وأبو ثور والأول أولى، لأن فعل علي رضي الله عنه وأنس يدل على كراهته. قال: ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، مسألة الكراهية لما اختلف العلماء، ما قال الآن زجر بذلك. الكراهية لابد لها من توقيف، والكراهية حكم شرعي، وحكم الشرع لا يتأتى عن هوى، أي حكم شرعي أيا كان لا يمكن أن يتأتى عن هوى. فالكراهية هنا لها وجهان. الوجه الأول عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتينا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الكراهية هنا بمخالفة ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي وفعل الصحابة، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يغطى أي قبر. والوجه الثاني أنه تشبه بالنساء، فإن كان تشبه بالنساء فنحن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل المتشبهين من الرجال بالنساء ومشبهات من النساء بالرجال. فلذلك كانت الكراهية، فالحكم الشرعي هنا اللازم له هو إيش؟ اللازم له وجهان. الوجه الأول عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة، الوجه الثاني وهو التشبه بالنساء في هذا الباب. نعم. ومن قال بأنه لا شيء فيه قال الأمر على الأصل، والأصل الجواز. قلنا لا، هو الأصل ليس الجواز، لأنه تعدى عن الأصل وذهب إلى التشبه، والتشبه ممنوع منه. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة: قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ.
المشايخ يعني رجال كبار السن، المشايخ يعني كبار السن.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم رحمه الله في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. وقد روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلنا من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقنا. ولما توفيت امرأة عمر رضي الله عنها وعنه قال لأهلها: أنتم أحق بها، ولأن محرمها أولى الناس بولاياتها في الحياة، فكذلك بعد الموت. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن الأقارب يقدمون على الزوج. قال الخلال: استقامت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب إليه، فإن لم يكن الأولياء فالزوج أحق من الغريب، لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه، ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية. وقال القاضي رحمه
الله هنا الآن يقول: ولا خلاف أهل العلم أن أول الناس بإدخال المرأة قبرها هم المحارم، لأن أول الناس لأنهم يستطيعون الدخول عليها، ويستطيعون أيضا المسيس البشرة، وهم أسطر الناس لها، وهم أرحم الناس عليه، وهم أوفى الناس يعني سترا لها. لذلك فإن أول الناس بإدخالها المحارم، والمحارم هم الذين يحل لهم النظر إليها والمسيس ومسيسة والسفر بها والخلوة بها، كل ذلك يبين ذلك. وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قام عند من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش، قال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلنا من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. كأن هذا الأمر خاص بهن، لذلك رجع الأهل التخصص، فرجع الأهل التخصص. قال: فرأيت أن قد صدقنا، ولما توفيت امرأة عمر جعلها لمحارمها وقال: أنتم أحق بها. وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج، وحقيقة الأمر الأقارب يقدمون على الزوج لأن الزوج تنقطع زوجيته بموتها، ويبقى العلاقة التي فيها التغسيل والتكفين وذلك الصلاة والتدفين والدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت له ورأسها، قال بل أنا ورأسها. إن أنت متي غسلتك وكفنتك وصليت عليك، هذه يعني هو يتولى ذلك. وعائشة نفسها وإيش قالت؟ قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل النبي إلا نساء. فهو الآن يقول الأقارب يقدمون، هذا صحيح، وتستقيم هذه المسألة على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فالأولياء هم أحق بإدخال المرأة القبر. نعم.
قاضي بكر أمر آخر،
هو القاضي للزوج قال أحق
للزوجة.
نعم.
وليس هذا يعني أليق، لأن المسيس يعني ليس
حقيقة الأمر، المسيس يستحي منه القريب والمحرم كل أحد، لكن عند الضرورة لو وقعت، لو أراد أحد يحملها من يحملها؟ لا، من يحملها؟ يحملها الأقارب. وحقيقة الأمر المشكلة في أسرها هو إيش؟ مسألة قطع علاقة الزوجية. العلاقة علاقة الزوجية قطعت كلام، ليس في شيء من فلكن احنا بنقول هنا علاقة الزوجية لا تقطع كلية، حتى في الطلاق لا تقطع كلية. ولذلك هي لو مات في العدة تعتد عليه، تحد عليه وترس. ليه؟ لان في بقية العلاقة نفس الامر، بقية العلاقة تكون ذلك، يعني ليس كل الزوجية التي نعم. فقد الزوجية انه اصلا هو ليس بزوج بعد ما مات انقطع عقد النكاح، لكن ليس كلية، بقيت ايه؟ اثارت من الزوجية. ولذلك هي ترسه، تعتد عليه، تحد عليه اذا مات في العدة، وهو كذلك. فالحاصل انه وايضا كيف يغسلها، كيف يكفنها، ولو انقطعت كلية أجنبي يمارس شيئا على أجنبية ما يجوز، لكن بقيت أثار من العلاقة، لكن كلية لا الأغلب أنه انقطعت العلاقة الزوجية. لذلك الأقارب تبقى النسب لا ينقطع بحال من الأحوال، المحرمية لا تنقطع لا بموت ولا بغيره.
أن الذي ينقطع بعض العلاقة وليست كل علاقة، والأغلب العلاقة بقية.
لا مش الأغلب بقية، احنا قلنا في جزئية من العلاقة بقية.
أقول بقى لو قال قائل لدى الأغلب أنها بقية لأنهم سيتزوجون في الجنة إن شاء الله تعالى.
فهذه هذا حكم آخر غيبي لا تتكلم عنه، هذه من عند الله جل وعلا في هذا الباب. ولذلك أنا أقول هل يبقى يعني يدخلون بالنكاح الأول؟ لا، ده بأمر الله جل وعلا، هذا لا يستدل به، هذا أمر أخروي لا يستدل به. لا يستدل به إلا أن تقول هو بقية الزوجية ولذلك هي لزوجها. طبعا الآن في الزوج الأخير ومع زوج آخر، أي زوج منهم الخلاف موجود؟ الخلاف موجود، حتى لو قال للآخر منهم أو للأحسن خلقا منه، فهم؟ لأن في رواية الأحسن خلقا منه، فيبقى إذن أي علاقة كانت موجودة وعلاقة تانية قد انفرطت. فالمسألة مسألة أخروية، لا نتكلم المسألة الأخروية لا يستدل بها على مسألة الدنيا.
ثم بقى بعض هذه العلاقة.
بعض العلاقة موجود.
مش الزوج أولى من الأقارب؟
يعني قد لأن الزوج قد يشتهي. ده المانع، ده اللي عند الفقهاء. الزوج ممكن هو يحملها يتذكر مكان بينه وبينها فيشتهي. لكن غير ما يشتهي.
أصلاً. والله.
فهمني. يعني هو لما يحملها الموقف ليس موقف اشتهاء، وقد يشتهي الإنسان هكذا، غريزته صعب عليه جدا، يعني ممكن أصلا هو يحملها أخذ بيدها تذكر كيف كان يقبل يدها، كيف كان يتقرب إليها فاشتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف أمس، فقد يقع في قلب الإنسان هذا الباب. فشوف الفقهاء كيف ينظرون، يريدون السلامة من كل شيء.
غالبا بيبقى شيء كثير.
لكن هي مسائل معلومة لابد ينظر فيها.
وقال القاضي رحمه الله الزوج أحق من الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أدخل امرأته قبرها دون أقاربها، ولأنه أحق غسلها منهم، فكان أولى بإدخالها قبرها كمحل الوفاق، أيهما قدم فالآخر بعده. فإن لم يكن واحد منهما فقد روى عن أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يدخلها النساء، لأنه مباح لهن النظر إليها، وهن أحق بغسلها، وعلى هذا يقدم الأقرب منهن.
لا من تاني شيخ.
قال فإن لم يكن واحد منهما فقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يدخلها النساء لأنه مباح لهن النظر إليه.
أنا أريد يعني كيف يعقل بالنساء يعني يحملن ميت ويدخلن ويدخلن القبر، هذا غير وارد بحال من الأحوال. كلام أحمد في هذا الباب أماني
الفتنة بهن أكثر من
فتنة حمل. طبعا أماني المرأة تحمل تستطيع تحمل، المرأة تستطيع تدخل، صعب جدا هذا الباب. وأنا بعد ما بدأنا الدرس أنا أريد بعدها أنبه على مسألة أنت كلمت فيها أمس، بقى أنا كنت أريد أسمع الجزية التي تكلمنا عنها في مسألة لو نظر إلى المرأة فقلت لها تزوج. في أخونا أخ فاضل من هو في الرياض أعتقد أو في السعودية راجعني في هذه المسألة، رجل فاضل يعني طالب علم وطالب حق صادقا في النصيحة، كان مبجلا ويتكلم معي يبين لي خطأي في هذه المسألة، فأنا إن شاء الله سأبين الجزئية دي بعد الدرس إن شاء الله، حتى يعني لا يكون الأمر أكون قد أخطأت مرتين. فأنا قلت لو أنا أصلا يعني فعلي على تجاوز الشرع لا تكون فتواي على إيش تجاوز الشرع، لأن أنا أحاسب عند ربي على الجميع إعلام الموقعين. أما إن كان عن فعلي خلاص ده بيني وبين ربي عبادة بقى، فالعبادة بقى هنا الحساب بيني وبين ربي، مفهوم؟ فأبين ذلك إن شاء الله بعدها. وأنا أتذكر طبعا وأذكر أخي هذا بالجميل بأنه أراد سد ثغرتي ورفع خسيستي ونصيحتي، فتفضل الله عليه برضواني وشكر له، وإن شاء الله نبينها يعني. تفضل شيخ.
قال أحب إلي أن يدخلها النساء لأنه مباح لهن النظر إليها،
وهذا عجيب،
وهن أحق بغسلها. وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما في حق الرجال، وروي عنه أن النساء لا يستطعن أن يدخله أن يدخلن
هذا المعقول نظرا
ولا يدفن، وهذا أصح وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنزل في قبرها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم
يقارف
الليلة، قال أبو طلحة أنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأدخلها قبرها. قال رواه البخاري. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في جنازة فقال هل تحمل؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات. قال رواه ابن ماجه.
وهذا حديث ضعيف يعني لم يصح. أما قول القاضي الزوجة حق من أولى لأن أبا بكر أدخل مرات قبرها دون أقاربها ولأنه أحق بغسلها منهم، طبعا نقول في هذا الباب يعني نظرة دقيقة في هذا الباب، وهو مسألة فعل أبي بكر وفعل أبي بكر سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة لا قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال يتبع أبي بكر وعمر يرشده. وأيضا الاحتجاج بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه احتجاج أيضا بأنه الأولى بالدفن، يعني ما يكونش قريب عهد بالجماع يا حمدي، هذه المقارفة. ثم قال النساء، والنساء روايتنا أحمد، والأصح منها أن النساء لسنا من أهل هذا الباب، يعني كيف المرأة تحمل الميت؟ هي أصلا لو رأتها مكفنة تبكي وتولول والعويل يأتي، كيف تتحمل أنها تحملها وبعدين تنزل بها في القبر وبعدين تستوي بها إذا كان لحدا أو شقا أو شقا، ماذا تفعل؟ هذا أمر صعيب جدا في هذا الباب. المرأة ليست لها الأهلية في هذا الباب، ولذلك الرواية الثانية عند أحمد أنه قال الأحسن والأجود أن المرأة لا تفعل ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف لم يصح، ولكن المعنى صحيح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تحملن، قلنا لا، تدلينا يعني في القبر، تدلينا قلنا لا، قال رجعنا مأزورات غير مأجورات، لأن بهن الفتنة، وأيضا لا يستطعنا، وأيضا قد يكون الأمر إلى التسخط يعني على قدر الله جل فعلا. لذلك النساء ليس لهن في هذا الباب المسألة على الرجال حتى لو كانوا أجانب. وأما مسألة أبي طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني هل هناك أحد قارف؟ لما؟ لأنه ممكن يكون قريب عهد بجماع، وقريب عهد بجماع تذكر نحن بشر، شوف تعرفون يقال بأنه إذا جاءت الشهوة غطت العقول بأسئلة، ما فيش عقل، العقل غير موجود، فهو ممكن أصلا حتى لو في هذا المكان مقام الآخرة والنظر فيه إلى القبر، لكن لو جاءت وشاهه ممكن تغطي على العقل. لذلك من يكون قريب عهد بالمجامعة يبتعد. قال من قار في هذه كانت العلة، لأنه قريب عهد بالجماع وهو يأخذ امرأة بين يديه ممكن يتذكر ما كان بينه وبينها، والإنسان ضعيف جدا في هذا الباب، فما يستطيع أن يكون حريصا على دفنها على السنة أو على أن يكون يعني حاضر القلب في الدعاء له، يعني مش هيستحضر الموقف المهول الذي تقدم عليه، وهو أنها ستقعد وأنها ستسأل وأنها لابد أن تجيب.
قال وهذا استفهام إنكار، فدل على أن ذلك غير مشروع لهن بحال.
أمين أبا رضاك يا أستاذ.
وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز؟ ولأن ذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه رضي الله عنهم، ولنقل عن بعض الأئمة رحمهم الله، ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال، وفي نزول النساء في القبر بين أيديهم هتك لهن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن حمل الميتة وتقليبها، فلا يشرع. لكن إن عدم محرمها استحب ذلك للمشايخ، لأنهم أقل
هو قال مشايخ، نقول نفضل المشايخ هنا، الشيخ لغة هو الرأس في العلم أو الكبير في السن، الشيخ لا يطلق إلا على أمرين، رأس في علم أو، فيبقى لو أخذنا الأولى رأس في علم فالعلم سيحمله على الورع على الدعاء على العظة على العبرة، أو كان كبير السن، كبير السن خلاص الدنيا بس ذهبت من رأسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى قلبه شابا في حب الدنيا، لكن حقيقة الأمر بأنه بيقول قد إيش ما مضى يعني أكثر مما سيأتي، فهو يقبل على القبر أيضا.
قال لكن إن عدم محرمها استحب ذلك للمشايخ، لأنهم أقل شهوة وأبعد من الفتنة، وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنزل في قبر ابنته دون غيره.
يبقى نقول أبا يعني الأمر بأبي طلحة كان لأمرين، الأمر الأول أنه لم يقارف، والأمر الثاني أنه كبير السن، وكبير السن يكون إيش؟ يكون بعيدا عن الفتنة وعن
الشهوة.
الثلاثة كان كبير السن وكان لم يقارف، وأيضا طبعا الصحابة كلهم من أهل الديانة، ما في أحد كلام في هذا الباب، الصحابة كلهم لابد أن تقول اشتركوا جميعا في إيش؟ في الديانة، اشتركوا جميعا في الديانة، ثم يتفاوتون في النسبة والدرجة.
قال فصل فأما الرجل فأولى الناس بدفنه أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه.
الحمد لله رضي معك إن شاء الله، أحسن الله عليك.
لأن القصد طلب الحظ للميت والرفق به.
شوف هذه رأس الأمر عندك على ما قلناه، لا قلنا أصلا الأصل في هذا الباب البحث الحثيث على الأحظ للميت دعاء وسترا وإحسانا وبرا.
قال علي رضي الله عنه إنما يلي الرجل
أهله.
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ألحد العباس رضي الله عنه وعلي وأسامة رضي الله عنه، قال الرجل
طبعا دخول أسامة بذلك أنه مولى من الموالي، لا مولاه.
قال ولا توقيف في عدد من يدخل القبر، نص عليه أحمد رحمه الله، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته وما هو أسهل في أمره. وقال القاضي رحمه الله يستحب أن يكون وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحده ثلاثة، ولعل هذا كان اتفاقا أو لحاجتهم إليه. وقد روى أبو داود رحمه الله عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة، وإذا كان المتولي فقيها كان حسنا، لأنه محتاج إلى معرفة ما يصنعه في القبر.
عامة المسألة العدد ليست مقصودة لذاتها، المقصود في كل ذلك الستر والإحسان، فإن كان إحسان بالرجل الكبير خير، إن كان إحسان بالشاب خير، إن كان إحسان يعني الثلاثة فهذا خير، لكن كما قلت حتى ولو لم يكن العدد مقصود لذاته ما فعل بالنبي مقصود لذاته. يعني إيش؟
الله
ها ما اسكت انت بقى، خلينا نشوف الاخوه الافاضل بقى. كريم اين انت؟ اين كل المنفية يا اخي؟ في التليجرام الان المكسر ضربوه لنا، ضربوه عشان في 1,500,000 بيتابعون، فضربوه ضربا كريما.
شيخنا ممكن الله اراد به اهله ان يدفنوه،
هو خلاص معنا نقول في هذا الباب قلت العدل ليس مقصودا لذاته. طيب لكن ما فعل بني مقصود لذاته ليش؟ لأن النبي لا يختار الله له إلا الأكمل، كما قال أخونا الفاضل الشيخ قال إيش كونا الله تعالى اختار له ذلك ولا يختار الله له إلا الأكمل، فيفعل مثل ما فعل ابن السلام ثلاثة يكونون يستقبلون ويدخلونه، لأن علي والعباس وأسامة كانوا، وعبد الرحمن دخل متما لرب. لكن هو عندما يقول الوتر يأخذ بقول السلام أن الله يحب الوتر، لكن كما قلت العدل غير مطلوب لذاته، ولكن ما فعل بالنبي مقصود لذاته، كل ما كان في حال النبي يكون مرجحا للمطلوب، كل ما كان في حال النبي يكون مرجحا للمطلوب. كيف ذلك؟ أقول ذلك بأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. لذلك رجح ابن القيم ها أكمله مع على لساني رجح ها لا ورجح ابن القيم أمور ثلاث في مسائل فقهية ثلاث، من ما قال أخونا الفاضل مسألة الإمامة والإيش والأذان ها وأن الفقير يبقى الثالثة لا لا الثالثة في غنائم بدر يبقى الثالثة، وهي مسألة تقديم أبي بكر على عمر فيما أشار به، فجعل موافقة القدر فوق موافقة الشرع في هذا الباب. في هذا الباب ليش؟ لأن الله اختاره كونه، لأن الله أراده وهيأ له الباب، لكن في الشرع بيّن لهم أن الحسم موجود عندكم من أجل همة النفس، لكن كونا اختار الله على أن تحل لهم الغنائم. ولذلك قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فإذا نزول الثلاثة يكون مقصود لذاته لهيئة ما كان فيه دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مقصودا لذاته شرعا في هذا الباب.
حج لا لمزج
حج ايه
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت العمر ما استقبلت أيهما الأفضل؟
لا في هذا الباب قلنا قول النبي وكون ما وضع فيه هو الأفضل، فإن الله جعل الأفضلية في الذي يسوق الهدي أن يكون قرنا، وإن لم يكن وده قول النبي أصلا موافق للحال، لأن النبي قال إيش لو استقبلت من أمري ما استدبرت وإيش وما سقت الهدي ولا وجعلت أمر، فهمت؟
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة وإن كان المتولي فقيها كان حسن،
يقول أن كان المتولي فقيها كان حسن، لأنه كما قلت العلم شوف هو هذه المسألة، كما قلت لا بد أن تكون زكيا فاطرا لبيبا، أنت لا بد أن ترجع إلى العالم مهما كان، لأنك لما ترجع له طب هو حاد، طب هو بخيل، طب هو يتساهل، طب هو فيه وعليه، طب الآن أنت ترجع له ده كل ده في ذاته ولا في وصفه؟
وصفه.
لا في ذاته، الكلام على الوصف الذي أنت ذاهب إليه فيه، متساهل كذا، كل دي عيوب فين؟ عيوب في ذاته، مش عيوب في ذاته صح كده؟ طب وصفه أنه هو إيه؟ عالم ومتقن وراسخ، واجب عليك أن تذهب إلى وصفه شرعا، وأنت محاسب عند ربك لم تذهب إلى وصفه في هذا الباب. ولذلك حتى علماؤنا يقولون مسألة النظر في الورع لو استوي في العلم ينظر في الورع، لأن في الورع أيضا فيه إيه؟ فيه قوة إيمان وقوة، لأن ممكن ترجح شيء عن شيء، أنت تقول الله جعلكم فرقانا، لكن لو كان ورع جدا عابد جدا ولكنه أقل علم من رجل متساهل ليس بعابد مثله، وجوبا لابد يرجع للأعلى، وجوبا لابد يرجع للأعلى. فسبحان الله هذه مسائل لابد أن نفهمها، حتى في الدفن قال لابد أن يكون فقيه، لأنه سيعلم حاجات الميت في القبر وكيف يعتني به وكيف يجعله على هيئة ما دفن به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون خاتمة أمره إليه إلى سنة، وخاتمة أمره إلى سنة هذا فيه الإحسان له كبير، لأنه ممكن أصلا يتفاء الخير عندما تجد كل ما هو يعني عليه من غسل من تغسيل وتكفين وأيضا سير ودفن على السنة، يعني تتفاء الخير أن الله تعالى ما وفقه إلا ليقبله، ما وفق ذلك إلا ليقبله. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد. قال ابن قدامة رحمه الله
طب ولا يشق الكفن، لما لا يشق الكفن كريم؟
لبقاء الستر يا
شيخ، لبقاء الستر، وأي ستر هو في القبر مغطى و يعني ما أرى فيه شيئا، ما حسام
عدم العبث،
عدم العودة
العبث
ماشي محمد.
قال ابن قياس الحاجة على الميت.
قياس الحاجة على الميت فسروا لي الكلام يمكن ما أنا فاهمه طبعا. فسروا لي الكلام إيش قياس الحاجة على الميت؟ ماذا يفيد هذا؟ شوفوا عمل إيه؟ رجع بك إلى أصل الدفن عشان تعلم المسألة من أين. طالب العلم هو الذي ينظر في هذه المسألة الفقهية كيف تكون. ها طب هات شيء
الميت شيخ الحي لا يحب ذلك.
هو حقيقة الأمر قياس الحي على الميت في هذا الباب إتلاف المال في كل الأحوال غير مرضي، والشق ده إتلاف فلا يجوز. الشق شقه إتلاف، وإن كان إتلافا فالإتلاف يؤثر في حسن الهيئة، فترجع إلى مسألة حسن الهيئة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بإحسان التكفين، وهذا ليس من إحسان، ليس من إحسان التكفين. يبقى فيه إتلاف، والإتلاف على الإفساد طيب، والإتلاف بإفساد يؤثر في حسن الهيئة، وأنت مأمور شرعا أن تحسن الهيئة بحسن الهيئة.
قلنا الإتلاف كده الكفن
مثلا، لكن لا يعجل به، ليس له أن يعجل به، ولأنه كما قلت مع الإتلاف هو إيه؟ سوء هيئة. وأصلا المطلوب منك أن تحسن الهيئة للميت.
قال أما شق الكفن فغير جائز لأنه إتلاف مستغن عنه ولم يرد الشرع به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، قال رواه مسلم. قال وتخريقه يتلفه ويذهب
حسن الهيئة، أذهب بحسن الهيئة، وأنت مأمور شرعا أن تكون من أحسن الناس إحسانا للميت بحسن الهيئة.
وأما
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين بإيش؟ بأن يكون البياض، البسوا البياض وكفنوا به موتاكم حسن هيئة. نعم.
قال أما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب لأن عقدها
ما لازم تفهمينه. نعم تفضل شيخ.
قال أما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب لأن عقدها كان الخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم ابن مسعود الأجيعي القبر نزع الأخلة بفيه،
وهذا حديث ضعيف لم يصح.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه وسمر بن جندب رضي الله عنه نحو ذلك.
نعم هو عامة أن حل هذه الأربطة ليس فيها ثم شيء وليس فيها سوء في الهيئة، لكن الخرق سوء هيئة، يعني إتلاف، والإتلاف يصل إلى سوء الهيئة لا حسن الهيئة، وهو مأمور شرعا أن يحسن إلى الميت بحسن الهيئة.
من باب ولقد كرمنا بني آدم شفنا سواء
لو إيش ولقد كرمنا بني آدم في العموم، وكما قلنا الحديث عندنا يبين لنا هذا العموم ويؤكده بقوله كسر عظم الميت ككسر حي.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله رحمة واسعة، ولا يدخل القبر جرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
طبعا هذه من جهة الفعل وأيضا من جهة الحفاظ الميت، لأنه الخشب يتعفن ويتآكل، وهو أيضا يأتي بالسوس يعني يقرب ما كان بعيدا. نعم.
وقال إبراهيم النخعي قد ذكرنا أن اللبن والقصب مستحب وكره أحمد الخشب. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب، ولا يستحب الدفن في تابوت لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشفوا لفضلاته. ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين وسائر ما مسته النار تفاؤلا بأن لا تمسه النار.
يبقى عندنا أمور ثلاثة، هو قال لا في القبر آجرا ولا خشبا ولا شيء من مسته النار. لا الأجر لأنه من فعل إيش؟ الكبراء وأصحاب الدنيا والذين يتباهون في ذلك، وذا كما رأينا في الفراعنة على البناء والأموال الطائلة التي تدفع في القبور. وإيش القبر؟ أنت ماذا تفعل؟ القبر هذا مهدوم بحاله، فماذا يعني وإيش اللي هيفيد الميت؟ الميت أصلا في دنيا أخرى، استغفر يعني في حياة أخرى غير هذه الحياة. فالأول العلة فيه كما قلنا التباهي والتفاخر، وأيضا تضيع المال، لأنه هذه تكلفة الأحياء أحق بها. وضرب لنا مثلا رائعا أبو بكر رضي الله عنه عندما قال يعني هذا الثوب اللي عليه كان ثوبا جديدا، قال الثوب الفلاني كان خالقا، فقال أتوني بهذا الثوب كفنوني فيه وخذوا هذا الجديد إلى بيت من المسلمين، فالحي يعني أحوج إليه من الميت. فوضع الأموال في مثل هذه المقبرة ويتم فيها بهذا التباهي والتفاخر هذا سفه وتضييع مال، وأيضا سيحاسب المرء عليه لأنه أفسد مالا يمكن أن ينتفع به من يحتاج إليه. الأمر الثاني الخشب، كما قلنا أن الخشب يأتي بالسوس وأيضا يتعفن ويكون فيه ما فيه من المفاسد على الميت. الثالث أقل ولا شيء ما سط النار من أجل الفأل، من أجل الفأل، لأنه لو شيء ما سط النار كأنه ستمسه النار، ونحن أبعد الناس على الفأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصدقها الفأل، الفأل الحسن، الكلمة الطيبة، الكلمة أو الفعل أو الاسم كما بان وظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يعني ينقبض حين يرد ما يمكن أن يتشاؤم به، مع أن التشاؤم إيش حرام، والتشاؤم الطير شرك ولا عدو ولا طيرة، لكن ما منا إلا ويذيبه الله بالتوكل. فالانقباض موجود على الإنسان، خواطر السوء تأتيه ويمكن أن يسرح معها، ممكن يسرح معها وتكون مسألة عظيمة جدا. ولذلك أنا لما أقول المبالغة، لما أقول له هذا رجل عينه حاسدة أنت حسدت، فلو أخذ على ذلك سيتشائم بعد ذلك حتى ما يسلم عليه، حتى إذا رأه في مكان يمشي في مكان آخر في هذا الباب واصل به للتشاؤم. فنقول الموازنة أهم في هذا، في هذا الباب. نعم.
قال بس
طب هذا رخيص. عارف السرناقة؟ السرناقة تعرفها؟ في حد فيكم ما عارفش السرناقة؟ الطوب اللي هو في حد فيه هذا منقوش، حجر منقوش هكذا بيتعمل
الذي يبنى به
الشهادات. أشياء أيوة رأيت لما واحد عنده صالون فبيعمل حاجة اسمها الرسمة يعني اسمها مباهات البناء.
نعم.
بيعمل تقسيمة معينة في السقف أو في فهنا او الشاليه، مش رحت شاليه شو عندك فيلا في البنا ده، هذا الحجر هذا هو الاجر. ماشي. نعم يقال احمد قال انا اسمه حجر تجريدي كالحجر الايه بتاع الفراعنه اسمه ايه لا واسمه بيسموه
ايه
حجر فرعوني. لا في حجر ايوه له اسم اخر
تجريدي
برضه؟ لا لا مشهور بس انا لان انا ما كنتش ادبي فنسيه. ما ده المفروض انت تعرفه، انت تاريخ وانت معنا اصلا، انت فاضى من التاريخ. ديناميت
ديناميت
زي الطوب الفرعوني كده في هذا الباب. اما بالنسبه للارض نعم، وهو قال في هذا الباب الارض والتراب انشف ليه؟ لما ينزل منه لغاية تتساقط الجلد، يتساقط كله، يتساقط والدود يدخل في كل مكان. الله يستر علينا يا رب، الله يجعلنا يا رب العالمين مما لا يمسنا شيء ولا تأكلنا الأرض بحال. اللهم أمين.
قال
أمين.
فصل وإذا فرغ من اللحد أهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه. وروى السادي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. وروى القاسم بن محمد قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحبيه. قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
والله شيخ انا حاسس انت بتقرا وانا حاسس وانا في الفيس احنا ماشيين في جنازه وواحد عمال يقول واحد كله وده طبعا اصلا بدعه لكن كل اللي كاتب ان لله وانا اليه راجعون وكله بعدين لقيتك سرد امتى هخلص الجنازه مش عايزين يموتوا متى ستنتهي هذا الباب سينتهي نايك على من يريد ينتهي المغني كليتا فالمساله
اين من للاوسط
من انت عندك ميول كبيره نعم من يريد العمر يا رب امتني بعد ما ينتهي الهدف لا اعيش في هذه الدنيا مستورا شهيدا لا 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 احيا شيئا ولا اريد ساعه بعد ان اصل الى ما بيني وبين ربي فيختم لي بالشهاده واموت شهيدا ولا اعيش في هذه الدنيا لا اريدها والله ما اريدها لكن الله أعلم بما يعني بعبادي وهو الذي يمد في العمار أو لا يمد في العمار هو أعلم بعباده لكن هذه أمنيات أتمناها.
سبحانه وتعالى لنا يقول هذا يوم الأهل الحديث طويلة أعمارهم.
صحيح. ده صحيح.
سنتدعو عمرك على طاعته.
والعلماء آمين. 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 رضي الله عنك وشكر الله لك. رضي الله عنك.
قال لا مشرفة ولا لاطئة مفتوحة بلطحاء.
وقال الدعاء الدعاء الأخ توفي والده نسأل الله أن يسكنه في سحر الجنات. أبو عمر والله. أبو عمر ده مشكلة أقسم بالله. أبو عمر أبو عمر يبقى لابد في الدرة جالس في المعمل بتاع الكيمياء بتاعه ويأتيك في اللحظة التائهة فاهم ويظهر بسيوراته البراقة ويجيب كل بقى كل العمليات المعملية التي أداها لكن هو بيقول في أخته فيها نسأل الله جل وعلا أن يسكنه في سحر الجنات ويعلي به الدرجات ونسأل الله جل وعلا أن يتقبله في الصالحين أمين ويعظم الأجر المثوبة لأخي الفاضل الكريم. تفضل.
قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مفتوحة برطحاء العرصة الحمراء. قال رواه أبو داود. قال ولا يستحب رفعه بأكثر من ترابه نص عليه أحمد رحمه الله وروى بإسناده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر. وروى الخلال بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر على حفرته. قال ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال رواه مسلم وغيره. قال والمشرف ما رفع كثيرا بدليل قول القاسم في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لا مشرفة ولا لاطية ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه.
هنا الآن في هذه مسائل المسألة هذه لابد أن نفهم أن الأمر في مسائل القبر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثال صورة إلا طمستها ولا تدع قبر مشرفا إلا سويته. فالأصل هو تسوية القبور. لما؟ لأن في الإشرافي مفخرة وفي الإشرافي غلو وفي الإشرافي بدعة. فهنا أمور مفاسد ثلاثة. في الإشرافي مفخرة وهذه لا 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 تواكب ما نحن فيه من إيش من موقف الهلع والفزع في الموت وما ذاهب إليه هذا الميت. في الإشرافي أيضا بدعة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن على عهده دفنت بناته دفن ابنه دفن الصحابة ولم نجد قبرا مشرفا بحال من الأحوال. دفن هو ولم يكن قبره مشرفا. لما رأى لما كشفت عنه عائشة رضي الله عنها لا هو مشرف ولا هو لائط يعني مستوي بالأرض لأنه لابد يعرف أنه قبر وإلا سيداس عليه. يعني العلو اليسير من أجل أن يعرف أنه قبر وذلك توضع عليه حتى علامة من العلامات كما سيأتي. فهو العلو اليسير من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس بالأقدام. أما الإشراف كما ترى في المقابر عندنا في هذا الباب والعلو بهذه الطريقة وثم بعد ذلك الزرع ويعني وضع الأكاليل كأنها كما يعتقدون كل ذلك باطل كل ذلك بدعة والبدعة مفسدة. وأن الرجل عندما يختم له بهذا ويشرف قبر في قبره وهو يعني يقابل ربه سيسأل عن ذلك سيسأل لا سيما أنه يكون يعلم ويسكت قد يعذب بهذا. ومخالفة السنن نار أيما نار. ولا يختلجن أقوام شوف عطش شديد عليهم ولا يختلجن أقوام بين يدي فأقول ربي وصحابي أمتي فقال يا محمد أنك تدري ما أحدثوا بعدك. يقول سحقا لما بدل بعدي سحقا لما غير بعدي. في هذا الباب الثالثة الغلو وهو ما حدث الشرك إلا بالغلو ودا وغوثا ونصرا ما كان ذلك إلا بالغلو. فهم يعني ولذلك الغلو بدأ عند اليهود والنصارى بذلك. جاءت أم سلمة وأم حبيبة يتكلمان عما رأت في الكنائس في الحبشة فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا مات فيهم الرجل الشريف أو الرجل الصالح أو النبي صوروا تلك التصاوير وبنوا على قبري. فالبناء على القبر هذا كما قلت الغلو والغلو يصل بالإنسان إلى الهلكة. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا رفع القبر فيه كما قلت الأمور الثلاثة والمآخذ الثلاثة وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة ألا تكون القبور مشرفة ولا لائطة كما قلت حتى يعلم الناس بأنها قبور فلا تهان ولا تداس.
قال ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه. قال أبو رافع رضي الله عنه: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه ورش على قبره ماء. قال رواه ابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء. قال رواهما الخلال جميعا.
وهذا هذا فقط فيه إظهار أنه المقصود بالرش ليس حياة شيء ولا التسبيح ولا غير ذلك مما يعتقدون، ولكن هو انضمام التراب حتى يكون كالطين فلا يعلو. نعم
قال فصل: ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة. قال أحمد رحمه الله: لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وروى أبو داود بإسناد عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه
سبحان
ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. قال ورواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس.
فإن هذا حديث عظيم جدا، كان حديث فيه كلام، لكن هنا أن السلام وضع الحجر علامة للقبر من أجل الزيارة، وثم قال: أتعلم بها قبر أخي للزيارة وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذه فيها دلالة على جواز إدخال النساء على الرجال، قال: من مات من أهلي على التعميم، سواء كان رجالا أو نساء أو أطفالا، في هذا الباب حتى ما يتحرج أحد يقول: طب أنا أدخل المرأة على الرجل ليس فيها شيء. هذا في حياة أخرى، والثلاثة مع بعض في القبر قد يعذب واحد منهم وينعم آخر ولا يدري أحد بأحد، كالذي ينام بجانب أخيه هو يحلم بأنه في الجنة والتاني يرى أنه إيه في النار. هل يؤثر هذا على ذاك؟ لا يؤثر، لكن الجوار طبعا. نسأل الله للفعلاء أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ولا يمكن منا أحد بحال من الأحوال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت، وأنت أرحم الراحمين. لو في أسئلة تفضلوا.
في مسألة، والمسألة حضرتك قلت تذكرني بها.
المسألة أخونا الفاضل أستاذ أحمد أبو العلين كلمني على أنني قلت، طبعا أنا أردت أسمعها لكن ما عندي وقت أسمع بحال من الأحوال، أنني قلت: ينظر إليها فإن أعجبته ونظر إليها فأعجبته فيقول لها تزوجي. أنا الذي أتذكره من السؤال، وكان السائل أخونا أستاذ محمد صح ولا من أمس، كان السؤال أن هي مرت امرأة فرآها يعني هو ما تقصدش النظر، وهذا الذي قلته. أنا قلت ذلك، إن هو أصلا مرت به فرآها فأعجبته، ماذا يفعل؟ قلت يبقى لابد أن يقتنيها حلا، وكيف يقتنيها حلا؟ أنه يقول لها تزوجك، أو ينظر إلى بيتها، أو يسأل أحد عنها يعرف. لكن أنا قلت يوقفها فيقول: أنا أريد الزواج، أين البيت؟ ويمشي في هذا الباب. فأخونا قال يعني قال لي طبعا كان اعتراضه طيب جدا، يقول لي: طب يعني كده، طب أوقف امرأة متزوجة، أوقف لو كانت متزوجة أو كانت في كل افتراضيات دي، حتى لو الاحتمالات موجودة، الرجل إن كان صادق النية مؤدبا فإنه يعرف المكان فيتزوج. أنا الدليل قلت عليه هو بيكلمني على الاستدلال، والاستدلال طبعا أنا أصلا ما زلت أستدل به إلى الآن. نسأل الله أن يرحم أمك يا محمد بن الهادي، وأن يتقبلها في الصالحين، وأن يعلي بها الدرجات ويرفعها في هذا الباب يعني في أليين. فأنا أقول: هل هذا أنا ما عمري طبعا أنا خلاص مش أبرر قولي، لكن أريد أن أبين ما كان خاف عليه الفاضل الكريم الناصح الأمين الصادق في نصحي بإذن الله، أحسبك ذلك والله أحسيبه، أنه ممكن الناس يفهموا أن أنا بقول للناس اعترض النساء في الطرقات. فطبعا أنا أصلا أنا بقول لو أنا بفعل ذلك وبعترض النساء في الطرقات، فهم حضرتك، لا يمكن أفتي في ذلك، لأن الفتوى بذلك معناه أنا سأضل الآخرين، وعند رب العالمين أنا وقعته على فتنة سأحاسب عليها حسابا عسيرا. لكن أنا بقى بعترض النساء في الطرقات، الله يأتي بي ويلخى عليها كنفه ويذكرني بمعصيتي، إما يحاسبني وإما يغفر لي، أو يكون لي بعض الحسنات التي تمحى بهذه السيئات، فدي مسألة أخرى. لو أنا اللي فعلت ذلك، ابن تيمية كان بيقول: الفتوى تؤخذ من فمه لا من فعله. لأنه عند القول بيستحضر الأدلة ويعلم أنه بيوقع عن ربه، فلابد أن يكون صادق الفتوى وأن يكون لأنه حاسب، لأنه سيحاسب على الملايين اللي بيسمعوا فتوى، لكن من فعله بينه وبين ربه. دي ديانة اسمها الديانة بقى، فالديانة هتحاسب عند ربي. فلا يمكن أن أنا أكون يعني بقول ذلك أنني أبيح، لأن الناس رضي الله عنك الأخ ذكرني ذلك، عبد الرحمن قال لي ذلك، قال لي أنا سمعت الفتوى، أنا ما سمعت شيء دلوقتي، هو حرص على أن أسمع لك، أنه قال أنني قلت والأولى ألا يفعل ذلك، يعني بينت كمان إنه. لكن أنا بقول إيش الهدف؟ الهدف من ذلك أنه من رام شيئا لابد أن يأخذه من حله، من رام شيئا لابد أن يأخذه من حله، وحله هو إيه؟ الزواج. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به امرأة، هل النبي أحد يستطيع أن يتطاول ويقول أنه بيتقصد النظر لأحد؟ مرت المرأة بالنبي فوقعت على بصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد من امرأة ما يريد الرجل من زوجها، فدخل فقضى وتره ثم رجع، فقال له من رأى إذا رأى أحدكم ما يعجبه في امرأة فليذهب إلى محلي. هذا التأصيل بقى العمل الذي أردته، أنت أعجبت إذن خذه من حلي، ولا يرى المتحبين سوى النكاح. لكن أردت برضو أن أنا أبين لأخي الكريم الفاضل أنني لا يمكن أن أنا أصلا أترك مسألة يكون فيها أخذ ورد ويكون فيها فتنة. كما قلت حتى لو أنا عاصي وأنا فعلت ذلك لا يمكن أفتي بذلك، أنا أفتي بما كان عليه إيش الدليل. أما قول النبي زواجه، وأنا راجعت بقى في هذا الأمر عشان يضبط زواجك للمصالح فقط، مصالح إيش؟ وبيقول أنا حبب لها من دماغكم النساء، مصالح إيش؟ وعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله إلا يسارع في إيش في هواك. خذ بقى الأقوى من ذلك، دي عائشة اللي قالت في حق النبي، قال لما قال إن أنت متي غسلتك وكفنتك وإيش وصليت عليك ورأس أنا، قالت ورأس أنا والله إن أنا مت قالت بقى كفنتني غسلتني لعرست عليا في إيش في نفس الليلة ستدخل بأخرى أنا في نفس الليلة. فمش ممكن يقال بقى لا، ده بيقال بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أصلا من الكمالات، فحولة الرجل من الكمال، من الكمالات. يعني أنا أستغرب ممن يخافون ويرتعبون من المستشرقين ويجعلون الذي هو في من الكمالات يكون إيه، من المزايا تكون عيوب. لا، مايل الرجل للنساء بالضابط الشرعي هذا من الكمالات أصلا، من الكمال. ولذلك من ساس النساء يسوس الدنيا بأسره. أردت أن أرشد لهذا، وأشكر أيضا الأخ الفاضل الكريم أنه قد أحسن إلي بالنصيحة، وعلى الأقل رأيت من يريد أن يجعل الأمر لله جل في علاه إخلاصا وسد الخلة وأيضا رفع الخسيسة. رضي الله عنك أخي الكريم، وشكر الله لك وشكر الله للجميع. الآن أيضا بينت هذه المسألة على أساس أن تكون فيها يعني إظهار لما يكون توسطا لا غلو ولا جو، لأن التنطع في الورع اسمه الورع البارد أو الورع المصطنع. برجل قتل القتيل ويتورع، قتلوا خباب بن الأرت وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين ثم لم يأكل التمر لأنه لم يستأذن من صاحبه. طبعا هذا لا، في مستشفى المجانين ما تلاقيش هذا الباب، مستشفى المجانين ما فيهاش هذا الباب، ولكن هو ورع. ايوه ورع بلاستيك، ده ورع نايلون يا حبيبي. فكل شيء لم يكن على الضابط الشرعي يرميه خلف ظهرك. تورع وقال له يا محمد اعدل انها قسمه لا يرد بها وجه الله، او ورع كاذب في هذا الباب.
سيدنا
نعم،
الا يقال في نهي الفقهاء عن دفن الرجل بجوار المراه ودفن الرجل الصالح بجوار الرجل؟
لو إيش؟
أي قال في نهي الفقهاء عن دفن المرأة مع الرجل ومسألة الجوار أيضا قياسا على الحي اللي هو
لا يقارب المرأة الرجل. فاهم؟ طبعا احنا قلنا بقى لا أنا لو قلت بنفس مقياسك احنا قلنا الاختلاط إيش؟ على نوعين، اختلاطهم بشهوة واختلاطهم بغير شهوة. وين الشهوة بقى في الميتين الاثنين؟ ما في، يبقى انتهى
مسألة الجوار. جوار السيد
أمين، ربنا ينفع في ذلك الأمة الإسلامية.
مسألة جوار أهل السوء،
هل حرام رجل يسأل امرأة في الشارع؟ لا مش حرام، ولا حرام إن جارية إن امرأة تسأل رجل في الشارع. يعني أنا ماشي في الشارع، أخت من تقوى وقفتني قالت لي شوف أنا أريد سؤال، فقلت لها رهن الإشارة، تأدبت بالأدب وإن كان مصطنعا لكن تأدبت بالأدب وسمعت وأجبت ومشت. ايضا متبرجه, انا بمشي في الشارع متبرجه وقفتني قالت لي انا عايز الطريق الفلاني, هي مش هتثق غير ايه غير فيك, لانه اصلا اكتر واحد يقول بيفتي. انا قلت لك اخ ذبحني امس لما افتلي قال لي ما زالت الجنازات جوه
جدا
ايه ازاي.
انا طبعا الاول المقدم الاول سامي
بالله
والله الدكتور ده قال لي هينزلك عند الجامع.
مشكله مشكله والله.
انا عارف الحته اللي كنت ابن عم الواصل
وداك عند بتاع دي صح اللي هو بدر الثاني عندكم بدر.
سألت السواق تربز بدر قال لي هوديك
مسجد قدام مسجد بدر.
سألت اخ مسجد بدر فين؟ بص الاثنين ناحيه كده
اللي
كده والله العظيم اللي كده
هو ده اللي بيحصل. هي دي الفتوى.
قلت ماشي واثق بقى اخ هيبقى عارف المسجد لحد واحد قال لي لا ده الناحيه الثانيه.
بشوف انا بقول لحضرتك فهي تثق ان انت لان هو اكثر واحد ان المصريين لا يجهلون شيئا. واحد والله وقف واحد في الشارقه قال له جسر كذا, قال له جسر كذا جسر كذا كده. بعدين قال له بص سيده سيده بالهندي يعني على طول امشي سيده حتى تجد مفارق, خش في المفرق الاول ثالث شارع على ايدك يمين ممكن تجد, وما فيش الجسر مش موجود في البلد دي كلها ما فيهاش الجسر ممكن. لكن هو لا يجهل شيئا. انت بقى روح القاهره واسال وشوف اللي هيحصل, هيلففك بورسعيد مش القاهره. فانا اصلا لما توقفني وتسالني حلال ولا حرام اتادب بالادب الشرعي. يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه توقفه وتطلب الحاجه والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عبد العزيز رضي الله عنك الشارقه مشرقه, نسال الله ان يحفظكم. انا احب الامارات جدا, احب اهل الامارات جدا جدا جدا, واهل دبي خاصه لانهم اهل فضل ورقي وارتقاء. اهل الامارات فضل لهم خير ولهم علي كثير من الفضل.
سالت الجوار شيخنا
رضي الله عنك تفضل شيخ.
سالت الجوار يعني ايضا جار السيء جار الحسن يعني.
جزاكم الله خير. الجوار السيد مسألة الجوار بيقول أنت وضعت امرأة مع الرجل أليس هذا جوارا؟
لا قصدي بقى الرجل الصالح
موجود. نعم هذه يستحب ألا تضع إلا من كان ظاهره الصلاح مع من ظاهره الصلاح, لأن الجوار هذا وإن لم يكن يؤثر لكن فيه ما فيه. فالمسألة عويصة صراحة, المسألة عويصة. شكر الله الأستاذ أحمد أبو العنين على أنه يعني رفع خسيستي وأحسن إلي وبين الأمر, خشي علي أن أكون أخطأت وأنا مخطئ طبعا, أن أكون أخطأت فأفسد أو أكون يعني جعلت أفكار تذهب إليه إلى الطريق الخطأ. جعله الله ناصر للسنة وجعل الجميع ناصرين للسنة رضي الله عنكم جميعا. هل في مدة محددة للقبر لفتح القبر؟ حقيقة الأمر لو ما في إلا بعد يوم وما في أي مكان إلا هذا يفتح ما في شيء, ولكن يستحب أن يفتح بعد شهر يستحب.
ينظر إلى أرض يعني إلى
هو المسألة كلها التحلل
كل الأرض لأن كل أرض بحسبها
ماشي. يبقى المسألة كلها التحلل مش يبقى هم اللي بيدفنوا هم اللي أعرف الناس بذلك, لكن اللي بيدفنوا تايهين بيشربوا بودره ولا اسمها بيشربوا بودره.
الارض دي بتحلل بعد كده.
ماما بقول لحضرتك بديل الخبره, هم اصلا مش هنا مش موجودين. انت تشوف واحد بيتهم مش موجود بيبص للناس كده بيبص للناس كانهم ميتين هم كمان, يعني مشكله.
هو فاهم بدون الشرح
بدون ايه؟
مفيش غير الخبر ده لسه
موجود. يدفن.
مساله ان بيروح هل اقارب فقط؟
ايش؟
مساله النساء والرجال هل اقارب فقط ولا أقارب فقط؟
لا حتى ولا أجنبي. ما في أي دليل إلا احترام الميت بس يا حمدي. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كسر عظم الميت ككسره حيا. مسألة الإرداف مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يردف من؟ أسماء رضي الله عنها, لكنها تذكرت غيرة الزبير فلم تفعل. المسألة إذا كانت الضوابط الشرعية توفرت فالضوابط الشرعية أولى أن يقام بها. هل يجوز للنساء اتباع الجنائز؟ عند المالكية قالوا بذلك والشافعية والحنابلة قالوا لا. والصحيح صراحة يعني الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة, تصلي عليها وتدعو لها ولا تتبع الجنازة حسب الخبرة محمد نتكلم تقريبا مش تحديدا في هذا الباب. عندنا جاء البخاري الآن، فأترك لكم دقائق من أجل الأسئلة. رضي الله عنكم وحفظكم ربي.
شاركتم
الحمد لله.